إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بعد فشله في تحقيق أهدافه في غزة، يتلقى كيان العدو الصهيوني هزيمة أخرى في جنوب لبنان، بالرغم من فارق القوى والتسليح وحجم الضحايا ونزوح عشرات الآلاف جراء وحشية العدوان والدمار الهائل الذي يلحقه العدو ببيئة المقاومة وجمهورها في لبنان. في مشهدية تحليلية للموقف الميداني للمعركة، تؤكد كل المعطيات إخفاق جيش العدو في تحقيق أي إنجازات ملموسة على الأرض، بالرغم من دخول 5 فرق برية والتي تضم 70,000 مقاتل وآلاف الدبابات والآليات العسكرية الحديثة والمدعومة بمئات الغارات الجوية والآلاف من قذائف المدفعية والدبابات، بالإضافة إلى مئات الغارات الوحشية المتواصلة على الضاحية الجنوبية ومختلف المدن اللبنانية. إلا أن مجاهدي حزب الله تمكنوا من إيقاف زخم الهجوم البري لجيش العدو وإعاقة تقدمه في مختلف محاور الاشتباك، وتعمل على نصب الكمائن واستدراج جنود العدو ودباباته ومن ثم الإيقاع بهم في محارق الموت وتكبيدهم خسائر فادحة، وهو ما تظهره عمليات الإجلاء واكتظاظ مستشفيات العدو بأعداد هائلة من القتلى والجرحى، في وقت تستمر فيه عمليات استهداف تجمعات العدو وحشوده العسكرية على مدار الساعة في مشاهد بطونية وصمود أسطوري يرسمه أبطال المقاومة على امتداد الحدود اللبنانية، وفي وقت لم تهدأ فيه صافرات الرعب في مختلف مستوطنات الاحتلال، تتواصل مسيرات المقاومة الانقضاضية والصليات الصاروخية التي تدك قواعد العدو وثكناته العسكرية ومصانعه ومنشآته الحيوية على امتداد مستوطنات العدو الشمالية وصولا إلى حيفا والتل أبيب وطبريا وغيرها، والتي باتت على مرمى صواريخ ومسيرات المقاومة وتحت الاستهداف اليومي، وهو ما أدخل كيان العدو في واقع صعب لم يشهده طيلة تاريخه الاحتلالي على كل المستويات الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. وما يزيد الأمر سوءا لدى العدو وتجدر الإشارة إليه هو أن حزب الله ما زال محتفظا بمخزونه الاستراتيجي من الصواريخ الثقيلة والبالستية وطويلة المدى التي لم يستخدمها بعد، في وقت ما زال يعتمد على أسلوب التدرج في استخدام الصواريخ الدقيقة والأثقل والبالستية، ولم يستخدم بعد تكتيك القصف بالإغراق الكامل تحسبا لمعركة قد تطول وقد تتطلب تصعيدا أكبر. وعلى مستوى جبهات الإسناد الأخرى، ما زالت تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر تستهدف عمق كيان العدو وعصبه الاقتصادي، في ظل التنسيق الدائم فيما بينها ضمن استراتيجية الاستنزاف، وهو ما سيؤدي حتما بعون الله وتأييده إلى انهيار بيئة العدو الاستراتيجية ومن ثم سقوطه واندحاره من أرض فلسطين إن شاء الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على مستجدات العدوان الصهيوني على لبنان ودلالات وأبعاد الصمود الأسطوري الذي يقدمه مجاهدو حزب الله في التصدي للعدوان. نستضيف في هذه الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ هادي زعرور. أهلا ومرحبا بك أستاذ هادي.
أهلا بك أخي وبشعب اليمن العظيم المساند للأمة بأجمعها اليوم.
السؤال الأول، ما هي دلالات إدخال حزب الله مؤخرا لصواريخ نوعية وأكثر تطورا عند استهدافه للعمق الصهيوني؟
يمكن القول اليوم أن حزب الله تعافى من كل الضربات التي مني بها في الفترة الماضية وعلى رأسها الضربة المؤلمة وهي باغتيال سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، ولاحظنا تدرجا في استخدام الحزب لأسلحته النوعية بالأخص الصاروخية. وكما بات معلوما، الحزب لديه ترسانة ضخمة جدا من الصواريخ، لكنه لم يفعلها فورا، وهو يفعلها بشكل تدريجي بما يخدم المعركة من وجهة نظر القيادة، قيادة الحزب. ولكن في الفترة الماضية قام الحزب باستخدام صواريخ إضافية كالفاتح 110، وهو من أهم الصواريخ البالستية، وهو إيراني الصنع، ولابد أن الحزب صنع شبيها له في لبنان. وهذا يدل على أن الحزب وبشكل تدريجي وبشكل تصاعدي يصعد في مواجهة العدو الإسرائيلي، ويرسل رسائل بأنه لن يتهاون في الدفاع عن لبنان، وأنه مستعد في الذهاب إلى آخر الطريق. وعندما يضرب أهداف بهذه الجرأة واستخدام صواريخ بهذا الطراز، هو تعبير عن جرأته وشجاعته بأنه لا يهمه ردة فعل الإسرائيلي كيف ستكون، ويعبر عن قوته، يعبر عن قدرته على إدارة المعركة، على إدخال الصواريخ عندما يرى ذلك مناسبا. أيضا هذا يدل على كذب الإسرائيلي الذي قال أنه دمر 80% أو 90% من ترسانة حزب الله، وهذا الأمر أثبت بالدليل أنه غير صحيح. فإذن هنا الدلالات هي دلالات تعبر عن القوة العسكرية، دلالات تعبر عن المستوى النفسي، الحرب النفسية، تكذيب العدو إلى آخره. ويدلل أيضا على أن هذا التصاعد سيستمر، لأنه عندما يدخل صواريخ من هذا الطراز هناك صواريخ أهم، فهذا يعني أن المرحلة المقبلة ستتميز بصواريخ ذات مدى أبعد، ذات قوة تدميرية أكبر، باليستية، وذات قدرة على المناورة، وقد يستخدم صواريخ قد كالفرط صوتية مثلا، والتي قد تكون مفاجأة كبيرة جدا في الحرب.
من وجهة نظرك، ما هو هدف العدو من محاولة التوغل في الحدود اللبنانية؟
لقد قال العدو أن الهدف من التوغل، وقد سماها عملية محدودة، وهو إشارة على أنه خفض سقف توقعاته وسقف أيضا تكبره وعجرفته. قال أن هذه المحاولة التوغل هدفها إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني، أو إبعاده حتى مسافة أكثر من 10 كيلومتر، حتى لا يستطيع ضرب الكورنات، وحتى لا يستطيع ضرب صواريخ على المدن الشمالية، وهو أمر غير منطقي نهائيا، لأن الحزب لديه صواريخ يستطيع قصفها من البقاع مثلا، أو من أي نقطة على مستوى البقاع. إذن قال الإسرائيلي أن هدفه إبعاد حزب الله إلى ما وراء الحدود، وإنشاء منطقة عازلة كي يستطيع إرجاع مستوطنين الشمال، وكي يعطيهم نوع من أنواع الأمان بأننا نحن كالجيش الإسرائيلي، انظروا أبعدنا حزب الله، أبعدنا خطر حزب الله الصاروخي، أبعدنا خطر حزب الله من سلاح الكورنات، بالإضافة إلى إبعاده لقوات الرضوان، وهي القوات التي هي مسؤولة عن التوغل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسؤولة عن تحرير منطقة الجليل. الإسرائيلي يحاول القول بأهدافه هذه بأننا نحن أبعدنا خطر حزب الله، أننا نحن ألغينا هذا الخطر القائم بأن يقوم الحزب بشيء مشابه لما قام به الإخوة الفلسطينيين في المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، وأن الحزب لن يستطيع أن يتوغل وأن يتقدم إلى الجليل ويحرر الجليل كما وعد سماحة الشهيد الأمين العام سيد حسن نصر الله. وهي أهداف وهمية، لا أعتقد أن حتى الجيش يصدق أنه يمكنه أن يبعد حزب الله أمطار عن الحدود، فما بالك إلى ما وراء الليطاني.
بالرغم من القوة النارية أستاذي الفاضل، الهائلة والتكنولوجيا الفائقة التي يستخدمها العدو للدخول في الأراضي اللبنانية، إلا أن المقاومة تتصدى له بكل بسالة وتوقع قواته ما بين قتيل وجريح. ما هي عوامل قوة وصمود المقاومة حتى هذه اللحظة؟
أحسنتم، القوة النارية الهائلة والتكنولوجيا التي يعني الصديق والعدو يسلم بأن الإسرائيلي الجيش، خاصة الجيش الإسرائيلي، مسخرة له أقوى أنواع الأسلحة وأكثر التكنولوجيا تقدما في العالم وميزانية غير محدودة على المستوى المالي من أعداء الأمة من أمريكا وغيرها. كل هذه القوى النارية، كل هذا التقدم التكنولوجي لم يستطع الإسرائيلي أن يتقدم ويحتل حتى قرية واحدة في لبنان. هناك بعض القرى المتاخمة للحدود لا يزال الإسرائيلي غير قادر على احتلالها. ونرى أن المقاومة تتصدى بكل شجاعة وبكل بسالة، ونحن اليوم ننظر إلى أكثر من 1200 قتيل وجريح من الجيش الإسرائيلي. عوامل قوة المقاومة هي الإيمان بالله أولا، هذا الإصرار وهذه العزيمة التي لم نرى مثلها إلا في اليمن إذا استطعنا القول، وبسالة الشعب اليمني والجيش اليمني، لأن الحزب واليمن والشعب اليمني والجيش اليمني يقاتلون بنفس الروحية وبنفس انطلاق من نفس العقيدة، عقيدة الثقة بالله، عقيدة التيقن بنصر الله، عقيدة المقاومة حتى النصر، المقاومة حتى إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر. عوامل القوة العسكرية إذا ما تخطينا العامل النفسي والعامل الديني، هو أن حزب الله لديه قدرة نارية هائلة، أيضا لديه صواريخ متقدمة جدا، لديه الكورنات الذي يصل مداه إلى أكثر من 10 كيلومتر وهو صاروخ نوعي، لديه أشراك دفاعية معقدة جدا، لديه خطط دفاعية، لديه منظومات دفاعية تم بناؤها على مدى أكثر من 16 أو 17 عاما منذ حرب تموز وحتى اليوم. فعوامل القوة لديه أنه لديه قدرة كانت طويلة على التجهيز وفعل كل ما يلزم لضمان الدفاع عن لبنان وإمكانية التصدي لهذا العدو، وهذا ما نراه حتما اليوم وحقا في الخطوط الأمامية، فما بالك ما بالك بالقرى الخلفية أو القرى البعيدة قليلا عن الحدود، وهو ما قد يكون مفاجئا أكثر من الحدود الأمامية.
سؤال مهم يطرح نفسه، في الوقت الذي تحتدم المعركة في لبنان يلوح العدو الصهيوني بفتح معركة في سوريا، ما هو هدفه من وراء ذلك؟
العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وهو يقول أن معركته ليست فقط مع فلسطين وليست فقط مع المقاومة الفلسطينية، هو فورا قفز وقال في 8 أكتوبر أن معركته عندما ينتهي من فلسطين سيأتي، عندما ينتهي من غزة سيأتي إلى لبنان، وثم قال عندما أنتهي من لبنان سأذهب إلى إيران، ومن ثم سأذهب إلى العراق، ومن ثم سأذهب إلى اليمن، ومن ثم قال سأذهب إلى سوريا، بمعزل عن الترتيب كيف سيقوم بمهاجمة هذه الدول جميعا. ونحن رأينا أنه قام فعلا ببعض الضربات هنا وهناك، واليوم هو يهدد ويلوح بضرب سوريا. سوريا التي هي العمود الفقري للمقاومة في لبنان، هي الخط البري، هي خط لوجستي مهم جدا جدا. هدفه أظن هو قطع هذا الخط اللوجستي، هدفه تشتيت قدرات المقاومة من خلال إشغالها لربما في هذه الجبهة الإضافية. التلويح بهذا الهدف أيضا له أبعاد سياسية وأبعاد نفسية، لربما الضغط على القيادة السورية للكف عن دعم المقاومة والكف عن دعم حزب الله في لبنان والمقاومة الفلسطينية، في محاولة للي ذراع الرئيس الأسد والجيش السوري، إضافة إلى محاولته إقناع بيئته بأن المعركة هي مع كل المحيط وأن كل المحيط يريد تدمير الصهاينة ويريد قتلهم وكذا، كي يستطيع تجييش الكل بشكل متوحش أكثر وأكثر في هذه المعركة الباطلة التي يقودها. ولكن لن يفلح هذا في صرف النظر عن المعركة الحالية في غزة، ولن يفلح في إقناع في تخويف فلنقل القيادة السورية، لأن القيادة السورية عازمة بشكل راسخ على دعم المقاومة، ولن تتأثر لا هي ولا الجيش السوري ولا حتى الشعب السوري ولا أي كان في سوريا سيتأثر بهذا الوهم الذي يهدد به الإسرائيلي، وهو وهم متبدد.
أحبتي الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود، فابقوا معنا. استراتيجيات. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نستكمل ما تبقى من أسئلة في هذه الحلقة حول مستجدات العدوان الصهيوني على لبنان ودلالات وأبعاد الصمود الأسطوري الذي يقدمه مجاهدو حزب الله في التصدي للعدوان. نكمل مع ضيفنا الكريم طبعا المحلل السياسي اللبناني الأستاذ هادي زعرور. أكرر ترحيبك أستاذ هادي. ما هي انعكاسات المعركة القائمة اليوم في لبنان على مسار المعركة في غزة؟
منذ 7 أكتوبر قام الحزب كما نعلم في 8 أكتوبر بفتح جبهة المساندة بشكل فوري لدعم المعركة في غزة وتشتيت القوى الإسرائيلية وإشغال الجيش الإسرائيلي، ونجح في ذلك بشكل واضح يعلمه القاسي والداني. ما يحدث اليوم في لبنان حتما هو إن شاء الله سينتهي بنصر، وعندما ينتهي بنصر ستنتهي المعركة في غزة أيضا، عندما يتم تخطيم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان كما يحدث الآن، عندما يزداد الضغط على المستوى العسكري على الجيش الإسرائيلي. حتما الآن الجيش الإسرائيلي منشغل بشكل كبير جدا في الشمال، شمال فلسطين المحتلة، هو نقل قوات إضافية، هو خفف من وجوده على المستوى العسكري في قطاع غزة بشكل كبير. إذن هذا الثقل العسكري الذي تم نقله يساعد جدا على مسار المعركة في غزة. أيضا اليوم غزة مقتنعة على ربما أكثر من أي وقت مضى بأن من بين الإخوة الذين تدخلوا لمساندة أهل غزة كما أهل اليمن وأهل العراق وسوريا وإيران وأهل لبنان تيقنوا من أنهم ليسوا وحدهم، وبأن هذا النظم الذي أسسه قادة محور المقاومة وهو وحدة الساحات، هم الآن متيقنون أن وحدة الساحات موجودة وأنهم لن يتركوا وحدهم. هذا يشد من عزيمة المقاتلين، يشد من عزيمة شعب غزة وشعب فلسطين بأن يستمروا في المقاومة ويستمروا في النضال، لأنهم ليسوا وحدهم. أولا الله معهم، ومن ثم محور المقاومة بكل قوته وبكل عدته وعديده. فإذا الانعكاسات إن شاء الله وهي إيجابية ستكون أيضا إيجابية على معركة غزة، وقد تكون هي المسار الوحيد لإنهاء الحرب في غزة وهو الانتصار في لبنان.
كيف ينظر حزب الله والشعب اللبناني للمفاوضات غير المباشرة القائمة اليوم والتي يتصدى لها الرئيس بري؟
لقد عبر حزب الله مرارا على لسان قادته وعلى لسان أمينه العام الجديد الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، عبر عن أنه معني بالمفاوضات تحت إطار سقف 1701، وهو قرار بالمناسبة منذ حرب تموز لم يتم تنفيذه من قبل الإسرائيلي وخرقه آلاف المرات. الحزب عبر بأن سقف التفاوض بسيط وواضح جدا، حفظ وقف إطلاق النار أولا على لبنان ومن ثم حفظ سيادة لبنان. وأوضح الحزب بأنه معني بالمفاوضات غير المباشرة بأنه سلم التفاوض فيها للرئيس بري وهو سند المقاومة وهو أخ عزيز لسماحة السيد رحمه الله، وهو متمرس ومتمكن جدا في المفاوضات، ورأينا بعضا من بأسه إذا صح القول في المفاوضات في حرب تموز. الحزب ينظر إلى هذه المفاوضات على أنها حتما ستنتهي إلى خير، لأنه كلما زاد الضغط على الإسرائيلي كلما رضخ إلى المطالب الطبيعية وهي وقف إطلاق النار والعودة إلى القرار 1701 والالتزام بهذا القرار الدولي الذي صدر منذ سنين طويلة. هو ينظر إليها أستطيع القول بعين إن حصلت فهذا خير، وإن لم تحصل فهي ستحصل لاحقا وهذا أيضا خير. فهو ليس مستعجلا أبدا أبدا، وقد عبر عن ذلك الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عندما قال نحن مرتاحون، نحن لسنا مستعجلين نهائيا، نحن نستطيع القتال لسنوات. عبر أنهم مستعدون للقتال لفترة طويلة جدا جدا. فهي اليوم نظرة نستطيع القول أنها نظرة عادية فيها البعض من التفاؤل، ولكن تستند إلى الميدان، ويمكن النظر إلى الميدان لمعرفة نتيجة التفاوض، وهي حتما في الأيام والأسابيع القادمة ستثبت أن الميدان هو من سيلوي ذراع الإسرائيلي ويجبره على الرضوخ إلى المفاوضات وإلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
طبعا الصحف الصينية في تقاريرها مؤخرا تعترف أن الكيان هزم في لبنان ولن يحقق أهدافه هناك. ماذا نفهم من وراء ذلك؟ ما هي المعادلة القائمة اليوم في معركة العدو مع لبنان؟
بدأت الحرب أو الضربة التي شنها الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي على لبنان بسقف عالي جدا، حتى من الصحافة وحتى من الصهاينة صهاينة الداخل. كانت سقوف عالية، سندمر حزب الله، سنسحق حزب الله، دمرنا حزب الله، سننزع قدراته العسكرية، سننزع قدراته الصاروخية إلى آخره. حتى بالغ البعض في الصحافة وبالغ البعض من الصهاينة بحلم أن يحتلوا أجزاء من لبنان وضمها إلى فلسطين المحتلة، وحلموا ببناء المستوطنات وأصبحوا يسمون على التلفزيون بشكل مباشر: سنأخذ هذه القرية وتلك القرية وسنسميها كذا وكذا وسنبني منزلا هنا وهناك إلى آخره. في الفترة الماضية تراجعت هذه الأسقف بشكل غريب جدا، حتى الجيش الإسرائيلي تراجع في أسقفه، تغيرت المعادلات، تغيرت الحوارات في قلب فلسطين المحتلة في قلب إسرائيل، تغير أسلوب التخاطب الإعلامي، تغيرت حوارات أيضا الجيش والمتحدث باسم الجيش ورئيس الأركان وحتى نتنياهو نفسه. اليوم نفهم بأن الإسرائيلي تيقن بأن كل ما قاله كانت أحلام، كانت نابعة عن تكبر والعجرفة، كانت انسياقا وراء خيال سرعان ما تبدد عند دخول أو محاولة دخول الجيش الإسرائيلي لبضع القرى على الحافة الأمامية. المعادلة القائمة اليوم أن الإسرائيلي اصطدم بحائط الواقع، أن الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع كما يقال، لن يغني ولن يسمن من جوع. اليوم المعادلة هي للميدان، المعادلة الثابتة هي من سينتصر على أرض المعركة. الكلام رخيص، يبقى التنفيذ، والإسرائيلي لم يستطع أن ينفذ شيئا من تهديداته سوى قتل المدنيين وقتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ. والكل يتراجع اليوم، الجيش الإسرائيلي يتراجع عن مقاله والصحف الصهيونية ستتراجع، والكل بات يعترف بشكل واضح أن الأهداف لن تتحقق في لبنان، لأن المقاومة أثبتت بالبرهان وبالقوة العسكرية والنارية وبقتلها للجنود الصهاينة وبصدها لهذا الهجوم الفاشل والبائد والمتبدد بأنها ستنتصر في هذه المعركة وبأن أهداف الصهاينة لن تتحقق مهما طال الزمن. وهذا الثبوت وهذا الصمود الأسطوري هو معادلة بحد ذاتها، يعني أن لبنان سينتصر، المقاومة ستنتصر، ومحور المقاومة سينتصر إن شاء الله على صهاينة العصر هؤلاء.
استراتيجيات. طبعا كان هذا السؤال الأخير أحبات الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من استراتيجيات. جزيل الشكر لضيفنا الكريم المحلل السياسي اللبناني الأستاذ هادي زعرور، والشكر أيضا موصول لكم أنتم مستمعين الكرام أينما كنتم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.